الله. قبل ان نبدا ان مجلس اليوم او الليله احد الاخوه جزاه الله خيرا يطلب مني ان ابشركم بالاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه، وقد امر عليه الصلاه والسلام بذلك ان نكثر من الصلاه والسلام عليه في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه. تنبيه ثالث واخير ان شاء الله، انا بعتذر عن دروسي في الاسبوع المقبل كلها سواء يوم الاحد او الاربعاء او الخميس، باعتذار مؤقت فقط يا اخوانا لظروف عندي. ان شاء الله بعتذر عن درس الاحد السلام مسجد السلام، والاربعاء بمسجد السلام، والخميس بمسجد عزيز بالله هنا الاسبوع المقبل فقط. خطبه الجمعه في المنصوره ان شاء الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، سائلة لأنها على سفر فهي متعجلة في الإجابة. فتاة والدها يعمل في الشهر العقاري، وبمعاملاته مع الجمهور يحصل على أموال متفق عليها لعمل شيء كالبحث عن ملكية منزل أو أرض أو إلى آخره، ويحدد الوالد المبلغ أحيانا وأحيانا أخرى لا يحدده. وتلك الفتاة ليس لديها أي مورد، لأنها تدرس في الجامعة وتعلم أن هذه الأموال من الرشاوي، لدرجة أنها أصبحت تطلب طعام في هذا المنزل لفترات وباعت جزءا من الذهب، والآن لم يتبقى معها إلا القليل من الأموال، بالإضافة إلى بعض الأموال وضعها الوالد للفتاة في بنك من البنوك العادية، وبالطبع عليها فوائد، والفتاة تعلم أنها من الربا. فهل من الممكن للفتاة أن تأخذ هذه الفوائد وتشتري بها كتبا او شرائط تفيد بها من حولها من الزميلات؟ المطلوب معرفه ماذا تفعل الفتاه بالنسبه لاحتياجاتها من ملبس ومأكل الى اخره، وهي تعلم ان هذه الاموال او بعضها من الحرام. اثنين، الارباح التي يخرجها البنك هل من المسموح لها ان تفيد بها اخواتها وزميلاتها في اعمال الخير على الرغم من انها حرام؟ أما عن السؤال الأول فما دام مال أبيها مختلطا يجوز لها أن تأكل بنية أنها تأكل من الجزء الحلال، وهذا مذهب جمهور العلماء، وإلا فقد ذهب عبد الله بن مسعود وسفيان والحسن البصري وسفيان الثوري رضي الله عنهم جميعا إلى أنه يجوز للإنسان أن يأكل من مال إنسان آخر تكسبه من الحرام، وقالوا له مهلأه وعلى المتكسب اسمه. ولكن المذهب الأول هو الأصح، أنه يجوز للإنسان أن يأكل من مال إنسان آخر ما دام هذا المال قد اختلط الحلال فيه بالحرام بنية أنه يأكل من الجزء الحلال، على أن الأعمال التي يتفاضى والدها عليها أجرا إن كانت بعيدة عن أعمال البنك، يعني لا يتربح، بعيدة عن أعمال الشهر العقاري، بمعنى أنها أنه مثلا يعمل سمسارا إلى جانب عمله هذا، بحيث أن المال الذي يأخذه ليس في مقابل وظيفة أو خدمة هو مأمور بتأديتها، فالمال حينئذ حلال لا بأس به. وأما الأموال المحرمة كأرباح البنوك وما إلى ذلك، فالواجب عليها أن تطعمها للفقراء والمساكين الذين لا يجدون، أو أن تجعلها في المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وإنشاء المستشفيات وما إلى ذلك. سائلة تقول: ما حكم لبس البنطلون الواسع للنساء؟ يجوز للمرأة أن تلبس السراويل، وكان هذا معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فيجوز لها أن تلبس السراويل، لكن لا يحل لها أن تخرج به إلى الطريق، بل يجب عليها أن تلبس الجلباب أو أن تلبس درعا وثمارا، إما أن تكتفي بالدرع والثمار، والدرع هو قميص المرأة، قميص المرأة، فإما أن تلبس الدرع والثمار، وإما أن تلبس الجلباب على قول من يقول بوجوب الجلباب احتجاجا بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض والمخدرات إلى صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فسئل عليه الصلاة والسلام: إحدانا لا تكون لها جلباب، لا يكون لها جلباب، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. فهذا دليل كما قال الشيخ الألباني رحمه الله على وجود لبس الجلباب، وهو ما يعرف بالعباءة الآن، وهو اللباس الذي يغطي المرأة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، لكن ذهب الجمهور إلى وجود الدرع والثمار فقط. ما حكم المرأة التي قصت شعرها بيدها بعد العمرة ولم تقص لها أخرى؟ هذا مباح، لا يشترط أن تقص لها امرأة غير محرمة، بل يجوز أن تقص هي لنفسها، يجوز أن تقص هي لنفسها. سائلة تقول: نصحني أهلي بإفطار رمضان أيام الدراسة لأني ضعيفة، فكنت أفطر، فهل القضاء أم القضاء والكفارة؟ أولا يحرم عليها أن تفطر لأجل الدراسة، هذا محرم عليها، وكان ينبغي عليها أن تقدم حق الله عز وجل من صيام هذا الشهر العظيم، فالصيام ركن من أركان الإسلام، الصيام ركن من أركان الإسلام، وقد كفر بعض أهل العلم من تعمد الإفطار في رمضان، والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يكفر بدليل الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي، يعني في نهار رمضان، إلى آخر الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بنطق الشهادتين ولم يكفره عليه الصلاة والسلام. كذلك ما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زرعه الخير فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض، من زرعه الخير فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. فهذا دليل على أن تعمد الفطر في رمضان ليس من المكفرات التي تخرج العبد المسلم من الملة، لكنه كبيرة عظيمة ينبغي ألا يتهاون بها أبدا. وما دامت هذه السائلة قد فعلت ذلك وطاوعت أهلها في معصية الله، فلتعلم أن الواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر، وأن تقضي هذه الأيام، ولا كفارة عليها إلا في مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي أوجب الكفارة بالأكل والشرب أيضا، والجمهور على خلافه، حيث أنهم لم يوجبوا الكفارة إلا على المجامع فقط. فإلى أن تقول: أمي تسب الدين، أعوذ بالله، وأنا أحدثها كثيرا عن حرمة هذا، ولكنها اعتادت ذلك كلما غضبت، فهل لي أن أمتنع عن الأكل معها؟
عليك أن تقوم بإرشادها دائما وبدعوتها إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل. فإن سب الدين كفر بإجماع المسلمين. ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا رغم أنهما يجاهدان العبد على الكفر، إلا أنه ليس لا يحل له أن يطاوعهما في ذلك، ومع ذلك هو مأمور بأن يصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا كنت تقول لطم الخدود في حالة الغضب فله كفارة. لطم الخدود من أعمال الجاهلية والعياذ بالله، وهو من الكبائر كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود، أي لطم، وشق الجيوب. شق الجيب هو فتحة الرأس في القميص، تشق المرأة جبابها أو زرعها في حالة الغضب أو الحزن وما إلى ذلك، ودعا بدعوة الجاهلية. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا يدل على أنها كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من المشرك أو ممن فعل كبيرة من الكبائر العظام، كقوله عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، في حديث ابن عمر في الصحيح، وكذلك في صحيح مسلم. وكذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم: من غشنا فليس منا. فالواجب على المرأة التي فعلت هذا أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن تعزم على ألا تعود إلى ذلك، وأن تندم على ما فات، فالندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود، ولا كفارة عليها. لكن ينبغي على من أصاب كبيرة من الكبائر أو من أصاب ذنبا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكثر من فعل الحسنات كما قال عز من قائل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. امرأة صامت ما عليها من رمضان في شوال، جمعت مع نية قضاء أيام رمضان نية صيام الستة أيام من شوال لتصومها معا، ظنا منها أن ذلك يجوز. إنا لله وإنا إليه راجعون. فأي نيتين تصح؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها الجمع جمع أكثر من نية؟ في مذهب جمهور العلماء لا تصح أي من النيتين، والخلاف في ذلك معروف الحنفية. فإن أبا يوسف رحمه الله ذهب إلى أن هذا الصيام يجزئها عن فرضها لا عن نفلها، وعكس محمد بن الحسن رحمه الله فقال: بل يجزئها عن نفلها لا عن فرضها. وذهب مالك والشافعي وأصحابهما وأهل الظاهر إلى أن صيامها لا يصح لا عن فرض ولا عن نفل، لأنها لم تصم كما أمرت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فصيامك باطل وعليك أن تريدي قضاء هذه الأيام التي أفطر فيها في رمضان. وأما الأحوال التي يجوز فيها الجمع: مرض قريب أو ذي رحم، فإن ذهب الإنسان ليعوده يمكن أن يستحضر نية عيادة المريض مع نية صلة الرحم وما إلى ذلك. أما في أمور العبادات هذه فلا يجوز أبدا أن ينوي العبد نيتين في عمل واحد، أن يجمع بين النيتين في عمل واحد. ما حكم الدم الذي ينزل بسبب اللولب؟ هذا الدم كما أخبرني بعض أطباء النساء ليس دم حيض، بناء على أن نظرية عمل اللولب أنه حين يزرع في رحم المرأة يسارع الجسم بإفراز كرات الدم البيضاء لمهاجمة هذا الجسم الأجنبي وهو جسم اللولد، وإفراز هذه الكرات البيضاء ينشط إفراز مادة تسمى البروستاجلاندين الذي يعمل على انقباضات زيادة الانقباض في عنق الرحم، وهذا يؤدي إلى الزيادة في سرعة البويضة، ولا بد أن تكون سرعة البويضة لسرعة معينة بحيث يلقحها الحيوان المنوي. هذه هي النظرية كما درستها وكما أخبرني بها بعض أطباء النساء، وبناء على ذلك فإن هذا اللولب لا يزيد في مدة دم الحيض، وإنما هو دم استحاضة. فلتبني هذه المرأة على عادتها المتكررة ولتعتبر أن الدم الذي ينزل بعد مرور مدة عادتها التي اعتادتها دم استحاضة، وينبغي عليها في هذه الحالة أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة. ما يتعلق بعقود النكاح، كل ما اشترط على الخاطب قبل عقد الزواج هو مطالب بأن يفي به، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها، ومنها: وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. لكن بعد عقد النكاح لا يحل لأولياء المرأة أبدا أن يجبروه على شروط جديدة زائدة عن الشروط التي اتفق عليها قبل العقد، فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل ولا يحل في دين الله عز وجل. وقد ثبت عند ابن ماجة من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فما دام الزوج بعد النكاح لا يرتضي هذه الشروط الزائدة من مغالاة في المهر أو زيادة في قائمة العرش المنقولات يعني وما إلى ذلك، فليعلم أولياء المرأة أن مال المسلم محرم، لا يجوز أن يقترب ولو بالإقرار أو بالإحراج وما إلى ذلك. فعلى الأولياء أن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حدوده تبارك وتعالى. وكل هذه الأمور من غلو في المهور من الغلو في المهور وقائمة المنقولات وثمنها وما إلى ذلك، لن يضمن لابنتهم حياة زوجية سعيدة. هذا لا يضمن الحياة الزوجية، وهذه بداية سيئة. فعلى الأولياء أن يتقوا الله عز وجل في ابنتهم، وأن يتقوه أيضا في مال زوج ابنتهم. أما بالنسبة لما يجب على الزوج، الواجب عليه أن يجهز شقة الزوجية وأن يفرشها، ولا يجب شيء على المرأة وأوليائها. لكن المتعارف عليه الآن أن الرجل إذا تقدم لخدمة امرأة فإنهم أعني أولياء المرأة يزيدون عليه في المهر في مقابل أنهم سيجهزون، ولو أعلموه من البداية أنه هو المطالب بتجهيز الشقة شقة الزوجية، فربما بل من الغالب أن يخفض الرجل من قيمة هذا المهر الذي سيدفعه إلى المرأة. على كل حال أنتما على ما اتفقتما عليه. هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته الرؤية الشرعية؟ وهل يجوز للمخطوبة أن تتزين الخاطب؟ وكم مرة يجوز له أن يراها؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن تكشف أمام الخاطب أكثر من الوجه والكفين، فالوجه يبين مدى حسنها من قبحها، والكفان يبينان مواطن اللحم، هل هي نحيفة أم ليست نحيفة أم لدينة وما إلى ذلك. وذهب الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، وهي الرواية التي اختارها أبو بكر الأكرم، إلى أنه يجوز أن تظهر المرأة حاسرة أي كاشفة شعرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخاطب أن ينظر منها مما إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. فلذلك أجاز الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه أن ينظر إلى شعرها وأن ينظر إلى ساقيها، إلى الشعر والساقين. وبه قال أبو بكر الأكرم كما ذكر، وذهب داود الظاهري إلى أنه يجوز له أن يرى منها كل شيء، لكن التوسط في ذلك هو مذهب الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه كما بينت. فيجوز لها أن تكشف شعرها، لكن ينبغي أن لا تفعل هذا إلا إن تأكدت من جديته بحيث لا تكون كالسلع المعروضة، يأتي هذا ينظر إليها ويظالمها بكشف شعرها ثم ينطلق ويأتي آخر ثاني وثالث وهكذا، هذا فيه امتهان للمرأة. امرأة وهي تصلي غلبتها الكحة فنزل منها ماء، أي تبولت قليلا بغير إرادتها، فهل تقطع الصلاة أم تكملها؟ صلاتها بطلت بالإجماع، الصلاة باطلة في هذه الحالة، وعليها أن تعيدها، أن تعيد الوضوء بعد الاستنجاء وتصوير الثياب، تعيد الوضوء ثم الصلاة. سائلة تقول يأتي الحيض 3 أيام متواصلة وفي اليوم الرابع ينقطع تماما والخامس يظهر الدم مرة أخرى، وأحيانا يأتي 4 أيام متواصلة وفي الخامس لا يظهر، يعني إذن تكون طاهرا. امرأة في هذه الحالة 3 أيام ثم انقطع في الرابع، فعليها أن تنتظر الخامس، لأنها ذكرت أن عادتها على حالين، 3 أيام ثم ينقطع الدم في اليوم الرابع ثم يأتي في الخامس، والحالة الثانية أن يأتي الدم 4 أيام متواصلة ولا ينزل في اليوم الخامس فتكون بذلك طاهرا. تقول السائلة وحدث ذلك في رمضان، النمط الأخير حاضت 4 أيام نزل فيها الدم متواصلا وفي الخامس لم يظهر، حدث هذا ذلك في رمضان، فأفطرتم 5 أيام لاعتقاد عودتها في اليوم الخامس ولكن في آخر اليوم لم تظهر، فهل أعيد هذا اليوم صياما وصلاة؟ نعم، ينبغي عليك أن تعيد هذا اليوم صياما وصلاة، وكان الواجب عليك أن تنوي صيام ذلك اليوم الخامس باعتبار أن العادة جاءت على النمط الثاني وأن الدم نزل 4 أيام متواصلة، فكان الواجب عليك في هذه الحالة أن تعقد النية على صيام اليوم الخامس، وكذلك أن تغتسلي وتصلي ذلك اليوم، بحيث إذا ظهر الدم في أثناء ذلك اليوم بطل الصيام وبطلت الصلاة ووجب قضاء الصيام دون الصلاة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذة العدوية سألتها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة أحرورية أنت، أحرورية أنت، خوارج يعني والعياذ بالله، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما حكم الهدايا والشبكة أثناء الخطوبة؟ لم يتم الارتباط، فهل للخطيب حق في استرداد الهدايا والشبكة علما بأنه هو الذي فسخ الخطوبة؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى التفصيل. كان الفسق من جهته فسق الخطوبة، لم يجز له أن يسترد أي شيء، وإن كان الفسق من جهتها جاز له أن يسترد كل شيء حتى ما هلك من الهدايا، يجب عليها أن ترده قيمة، أن ترد قيمة هذه الهدايا. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الخطوبة وعد بالزواج، وهذا الوعد لا يترتب عليه شيء إلا ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذكر علامة المنافقين إذا وعد أخلف، فإن رجع عن وعده هذا بسبب من الأسباب القوية فليس عليه بأس، وإن رجع متلاعبا فهذا هذه معصية لا تحل في دين الله عز وجل، عليه أن يتوب منها. لكن لا تترتب على هذا الوعد أي حقوق مادية، وبناء عليه إذا حدث فسخ للخطوبة جاز للخاطب أن يسترد كل شيء حتى ما هلك، يعود عليها بالقيمة، يعود الخاطب على المخطوبة بقيمته. والمذهب المرضي في ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو الذي رجحه الشيخ سيد سابق رحمه الله رحمة واسعة في فقه السنة، وذلك أن الإمام الشافعي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال يسترد الموجود، يسترد الموجود، أما ما هلك كطعام أكل أو قماش خيط ولبس أو أي شيء آخر ضاع لا يجب عليها أن ترده في هذه الحالة. أما الأشياء التي لا يعتريها التغير فواجب عليها أن تردها إلى الخاطب، سواء كان الفسخ من جهته أو من جهتها. الشبكة حكمها حكم غيرها وحكم غيرها من الهدايا. إذا قيل الهبة لا ترد، فالجواب أن ذلك ليس بإطلاق. فمثلا أخرج ابنه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. يبقى ده استثناء، أن الوالد يجوز له أن يرجع في العطية أو الهبة. كذلك ورد استثناء آخر، طبعا قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دليل على التحريم، دليل على التحريم، لكن ورد استثناء آخر أن الإنسان قد يهب الهبة يبتغي من ورائها الثواب، فإن أثيب على هبته لم يجز له أن يرجع فيها، وإن لم يثب عليها فهو أحق بها إن أراد الرجوع. هذا ورد فيه حديث أخرجه ابن حزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها، الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها. هذا الحديث أخرجه ابن حزم كما ذكرت عن أبي هريرة، وكذلك أخرجه البيهقي عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الإمام مالك في موطئه موقوفا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: من وهب هبة يبتغي فيها الثواب فهو أحق منها ما أحق بها ما لم يسب، ما لم يسب. وواضح أن هذه الهدايا ليست هدايا مجردة، هذه الهبات ليست مجردة، وإنما يبتغى من ورائها الزواج. فإن لم يحصل الزواج ففي هذه الحالة الخاطب أولى بكل هذه الهبات التي وهبها للمخطوبة، أعني ما بقي منها، أما ما يستهلك كالأكل واللباس وما إلى ذلك فليست مطالبة لربه، وهذا هو ما يؤخذ به في المحاكم الشرعية الآن. هل ختم القرآن لوالدي المتوفى يصل ثوابه له أم هي بدعة؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الثواب لا يصل، وقد وافقه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، بل نص الإمام أحمد على أنها بدعة في هذه الرواية، وذهب في رواية أخرى إلى أن ثواب القرآن يصل. والصواب ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، من جهة أن الله عز وجل قد أرسى قاعدة حين قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالذي يثاب عليه الإنسان سعيه هو وليس سعي غيره. صفي هذا. ليس يثاب على سعي غيره إلا في المواضع التي ورد فيها الدليل كالصيام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. الحج كما قد ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجي عن أمك. وكذلك الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى. وكذلك الصدقة عموما سواء كانت من الأقارب أو من الأجانب فإنها تنفع الميت الذي تصدق عنه بالإجماع. ما في الصوت؟ تغبروا ذلك. قال الله عز وجل في معرض المدح: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والأدعية الواردة في الصلاة على الجنازة، وكذلك ما ثبت في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المقابر: في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والأدعية الواردة في الصلاة على الجنازة، وكذلك ما ثبت في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى المقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وهذا دعاء، يبقى دليل على أن الدعاء ينفع الميت. كذلك الاستغفار، أن تطلب له المغفرة: استغفروا لأخيكم، في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يبقى هذه النصوص تستثني أمورا، لكن لا يجوز أن يقاس عليها غيرها كما فعل الإمام ابن قدامة في المغني رحمه الله، لأن هذه الأمور مستثنى من الأصل، فلو قيس عليها غيرها أدى ذلك إلى ضياع الأصل. والإمام ابن قدامة رحمه الله يعني زعم أن المسألة محل إجماع، مع أن ابن القيم رحمه الله اعترف بأنه لم يثبت ذلك عن أحد من السلف. يبقى ده مؤيد آخر لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، هذا مؤيد آخر لمذهب الشافعي. وأنت إذا دعوت إلى الميت، دعوت للميت، فإنك تثاب على دعائك، هو لا يثاب على دعائك أنت، لكن إذا تقبل الله عز وجل هذا الدعاء رحم الميت بفضله ومنه وكرمه، لكن أنت تدعو والميت يثاب على أنك دعوت، هذا محل نظر، كما قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على المغني لابن قدامة. ومن هذا تعلم أن قراءة القرآن ووحد ثوابه للميت هذا لا دليل عليه، وبالتالي لا يشرع. وإن كنت تريد أو إن كنت تريدين أن تنفعي أباك تنفعيه بالأمور التي لا خلاف فيها كالدعاء، خذ بأرحمهما كما ربيان صغيرا، والاستغفار لما ثبت عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع للميت درجته في الجنة. طبعا يرى هذا في قبره، لأنه كما ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ترفع للميت درجته في الجنة فيقول أي رب أي شيء هذا، فيقول عز وجل ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. كذلك أداء الواجبات التي في ذمة الميت، سواء كانت هذه الواجبات حقا لله عز وجل أو حقا للعباد، كقضاء ليله والحج عنه إن كان قادرا ولم يحج، والصيام عنه كذلك إن مات عليه الصيام على ما ذكرت. ومن أمور البر، بل هذا من أضر البر، كما ثبت عند مسلم وأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لقي أعرابيا فنزل ابن عمر من على دابته وأركب الأعرابي وخلع عمامته وألبسها الأعرابي، فلما انصرف الأعرابي قيل لابن عمر يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله إن الأعراب يرضون بأقل من ذلك، انت جيت كثير جدا، إن الأعراب يرضون بأقل من ذلك. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن أباه كان أهل ود عمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها؟ نعم، هذا جائز في قول بعض أهل العلم، قال حكم المرأة كحكم الرجل في هذه السنة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الخمار وعلى الخفين، مسح على الخمار، والخمار هو ما يخمر به الرأس من عمامة ونحوها، فمسح على خماره وعلى الخفين. وقد اشترط بعضهم كابن قدامة رحمه الله التحنيك في العمامة، بمعنى العمامة بها طرف يلف من تحت الحنك من هنا، لكن هذا الشرط ينبغي أن لا يعول عليه. وممن مسح على الخمار من النسوة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، توضأت ومسحت على خمارها، وقد أجاز ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما، لكن اشترط الشافعي أن يمسح شيء من الناصية، بالنسبة للمرأة أن تمسح شيئا من الناصية، وكذلك اشترط الإمام أحمد إلا إن كانت المرأة يشق عليها ذلك لشدة برد أو لأن الخمار ملتف حول رأسها ويشق عليها أن تنزعه فيجوز أن تكتفي بالمسح عليها. وما ذهب إليه ابن حزم هو الذي يظهر لي أنها يجوز أن تمسح على الخمار مطلقا وبغير اشتراط أن تمسح على على ناصفها. امرأة حامل تنزل منها إفرازات كثيرة أثناء النوم أو الصلاة، ما حكم هذه الإفرازات وهل تحتاج للطهارة للبدن والثوب؟ هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة طاهرة كما رجحه ابن قدامة في المغني وابن حزم في المحلى، إلا أن ابن قدامة رحمه الله قال هي ناقضة للوضوء، قال ابن حزم ليست ناقضة. والصواب فيما يظهر لي ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، فهي إفرازات طاهرة ولا دليل أصلا على أنها ناقضة للوضوء. إن قلنا هي خارجة من أحد السبيلين فبعد التسليم لأن كل ما خرج من أحد السبيلين ناقض للوضوء فإن هذه الإفرازات تخرج من سبيل ثالث عند المرأة فليست ناقضة. والشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثولة في رسالة خاصة بهذا الأمر قال هي طاهرة إذ لا دليل على نجاستها. قال وزعم ابن حزم أنها ليست ناقضة للوضوء ولم يأتي على ذلك بدليل. والجواب أن ابن حزم ليس مطالبا بالدليل بل الدليل على من ذهب إلى أنها ناقضة للوضوء. ثم رأيت في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ذلك أنه توقف في هذه المسألة وحتى يتشاور فيها مع الأطباء، كأنه رحمه الله قيل له إن هذه الإفرازات ليست خارجة من مخرج البول وإنما تخرج من سبيل ثالث عند المرأة، هذه الإفرازات طاهرة وليست ناقضة للوضوء. هل تنشيط الشعر لا يجوز كل يوم؟ وهل هذا إفراط؟ وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنشيط الشعر يوميا؟ بالفعل ثبت في سنن أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر حتى وإن خالف ابن حزم في الأصول، لكنه أقر في المحلى في موضع من المواضع أن جهالة الصحابي لا تضر. كذلك ورد عند أبي داود في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا جدا إلا جدا. لكن هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، وفي سماعه من عبد الله بن مغفل خلاف، وكأن الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل لهذا الشاهد الذي ذكرته سابقا، نهى أن ينتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله صلى الله وسلامه عليه. هذا يوضح المراد بالجد، لأن البعض قال ينتشط مرة في كل أسبوع، وقال البعض الآخر بل ينتشط يوما ويطرق يوما. وحديث هذا الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرجح القول الثاني. وقد حمل العلماء أو جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة، على الكراهة باعتبار أنه قد ثبت عند أبي داود أيضا، يبقى دي ثلاث أحاديث مروية عند أبي داود، ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرمه فليكرمه. فالبعض جمع بين الحديثين قال فليكرمه يعني لينتشط يوما ويطرق يوما. وقال بعضهم فليكرمه هذه يعني هو مطالب بإكرام شعره في كل وقت ما دام له شعر. أما الذي ليس له شعر طويل وما إلى ذلك فهذا هو الذي قال في حقه عليه الصلاة والسلام أو ورد النهي من النبي عليه الصلاة والسلام في حقه أن يمتشط كل يوم. ما سيما وأنه قد ورد حديث هو مرسل لكنه صحيح الإسناد إلى من أرسله عطاء بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا سائر الرأس فأمره أن يمتشط ثم قال أما يجد أحدكم ما يمتشط به ولا يجعل رأسه كرأس الشيطان أو كرأس الشيطان تقبل موضع الاستدلال أن النبي عليه السلام حين أمر الرجل أن يمتشط لم يسأله هل امتشط بالأمس فتركت شعرك سائرا اليوم وترك الاستفصال يتنزل منزلة العموم في المقال. ومن ثم فإن العلماء حملوا النهي على الإيه على الكراهة كما ذكرت. أعمل حلاقا ويطلب مني حلق اللحية والشعر للزبائن بطرق مختلفة كما يطلب مني نزع الشعر بالفتلة. ما هو موقفي من هذه الأفعال؟ أما حلق اللحية فهو محرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل حتى ابن حزم في مراتب الإجماع اتفاقهم على ذلك، فقال واتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز، واتفقوا على أن حلق اللحية وإزالتها بالكلية مثلة لا تجوز. وضرب ابن حزم رحمه الله وقد أقره شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع حيث أنه لم ينتقد عليه هذا الاتفاق. وقد وردت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم بألفاظ مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشارب واعفوا اللحى، دزوا الشارب، احفوا الشارب، اعفوا اللحى، واغسلوا اللحى، ارخوا اللحى. وهذا أمر، والأمر بالإيجاب إلا أن يصرفه عن الوجود خارج من نص أو إجماع، ولا يوجد عندنا نص أو إجماع يصرف هذا الأمر عن حقيقته، فينبغي أن يكون واجبا. وما دام الأمر كذلك فإن الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يحل لك أن تحلق اللحية لزبون من الزبائن وإن فرض ذلك. وقد يصور لك الشيطان أن هذا سيتسبب في انصراف الزبائن عنه إطلاقا. والله كثير من الإخوة الحلاقين فعلوا هذا ولم ينصرف عنهم الزبائن، بل يعني هذا هو الأفضل في أيامنا هذه، في هذه الأيام التي شاع فيها الإصابة بالفيروسات التي تسبب التهاب الكبد كفيروس A وB وC، هذه تنقل عن طريق الدم والجرح وما إلى ذلك. كذلك الإيد ينقل عن طريق الجراح عن طريق الدم، فهذه الأمور في غاية الخطورة. يعني حتى في أيام أن كنا نحلق لحانا ما كنا نحلقها عند الحلاق خوفا من انتقال هذه الأمراض، وهي أمراض خطيرة والعياذ بالله. وأما قصق الشعر بالطرق المختلفة فغاية ما فيه أن يكون قصد عن، والقصع عند عامة أهل العلم النهي عن القصع على الكراهة لا على التحريم، على الكراهة، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. فالأمر واسع لك، لكن عليك أن تنصح زبائنك إن كانوا يفعلون ما يفعلون على سبيل التشبه بالكافرين فكن معين إلى الله عز وجل حتى وأنت في عملك، وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث ثابت صحيح أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فنحن مأمورون بمخالفة المشركين، كيف نتشبه بهم وهناك علاقة وثيقة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بين الظاهر والباطن، بمعنى أن الإنسان إذا تشبه بقوم في الباطن فإن هذا يوقعه في محبة الظاهر، إذا تشبه بقوم في الظاهر فإن هذا يوقعه في محبتهم في الباطن، ونحن منهيون عن محبة الكافرين. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر قوله تعالى. كذلك المحبة في الباطن تورث التشبه والتقليد في الظاهر، تورث التشبه والتقليد في الظاهر، فالعلاقة كما فرض علاقة عكسية، ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن. فمحبة القوم في الباطن تقع الإنسان إلى التشبه بهم في الظاهر، وكيف نحبهم وأنتم ترون مبلغ البغض والكراهية التي يحملونها للإسلام وأهله. ينبغي علينا أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور وأن نعرف أعداءنا، وقد قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. لما ربنا سبحانه لك والله أعلم بأعدائكم، يبقى ينبغي أن تصدق ربك سبحانه وتعالى إن كنت مؤمنا، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أما فيما يتعلق بالفتلة، فإن كان نفس الشعر من الحاجبين فهذا النمص المحرم الكبيرة لا يحل لك أن تفعله، وإن كان من الخدين والأذنين وما إلى ذلك فإنه مباح، مباح، هذا أمر مسكوت عنه فهو مباح. إن كان في تنظيف الأنف، في تنظيف الأذنين، في الأخذ من شعر الخدين وما إلى ذلك، لأنه ليس من اللحية، لأنه ليس من اللحية، فهذا جائز وأجره حلال. نعم. ليه؟ مش متقلش مرة. أما فيما يتعلق بتقصير اللحية فإن الجمهور على أنه على الجواز، على جواز أن يؤخذ من اللحية. قال الإمام النووي رحمه الله: والصواب في ذلك كراهة الأخذ من اللحية. أنا ذكرت أن مذهب الأئمة الأربعة التحريم، وكأن الإمام مالك رحمه الله تبع القاضي عياض المالكي حيث ذهب إلى كراهة حلقها فقط، وربما كان المراد الكراهة التحريمية. على كل حال الإمام النووي رحمه الله قال: بل ينبغي أن يكون مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووفروا اللحى، كان في المجموع، وأرقوا اللحى وأعقوا اللحى. والحديث الذي ورد عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيائه من طولها وعرضها، هذا الحديث لا يثبت بل هو ضعيف جدا، كما قرره النووي رحمه الله في نفس الموضع وقرره آخرون من أهل العلم. هذا الحديث ضعيف جدا، يعني ينبغي ألا يحتج به. لكن ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عنه. هل لا بد من وجود شاهدين عند الطلاق؟ ومتى لا يقع الطلاق؟ الإشهاد على الطلاق لا يجب بإجماع أهل العلم. الإشهاد على الطلاق لا يجب فضلا عن أن يكون شرطا في وقوع الطلاق، لأنه مستحب فقط الإشهاد على الطلاق، واختلفوا في وجوب الإشهاد على الرجعة كما ثبت عند أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران رضي الله تعالى عنه: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. فقوله رضي الله تعالى عنه طلقت لغير سنة وراجعت بغير سنة دليل على أن الإشهاد من السنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، والحديث ثابت في الصحيحين، قال لعمر صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ولم يرفض إشهادا. هذا مع الإجماع الذي حكاه بعض أهل العلم على أن الإشهاد ليس واجبا فيما يتعلق بالطلاق، والصحيح أيضا أنه ليس واجبا فيما يتعلق بالرجعة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والشافعي في أحد قولين. أحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غضب؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا مرتد عن الإسلام، ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، المسلم كما قال الإمام أحمد لا يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب على هذا الرجل الذي وقع في ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن ينطق الشهادتين، ويجب عليه بعد ذلك أن يغتسل، لأن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل في أصح أقوال أهل العلم، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهوي وابن حزم، وقد ثبت في ذلك حديثان: حديث قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وكذلك أخرج الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين كما قال الشيخ الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. وذهب الشافعي إلى أن الاغتسال على الاستحباب فقط، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إن كان قد أجنب في حال كفره ولم يغتسل من الجنابة في حال كفره وجب عليه أن يغتسل بعد الإسلام، وأما إن كان قد اغتسل في حال كفره فلا يجب عليه. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه، فهب عليه أن يتوب توبة نصوحا، وأن يستشعر أنه على خطر عظيم، وأن ينطق الشهادتين، أن يجدد إسلامه، ثم بعد ذلك أن يغتسل. فإن يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، فما هي الجلالة؟ الجلالة التي تأكل الجلة بالفتح، وقال بعضهم هي مثلثة، يعني الجلة أو الجلة أو الجلة، وهي العذرة يعني التي تأكل النجاسات. إلا أن بعض أهل العلم قالوا إن كان غالب طعامها النجاسات فهي جلالة، وإن كان غالب طعامها من الغذاء الطاهر فليست جلالة وإن أكلت أحيانا النجاسات. واضح يا إخواننا؟ هذا جزم به الإمام النووي رحمه الله تبعا للرافعي، لكنه في موضع آخر قال: يعني الأمر ليس راجعا إلى قلة النجاسات أو كثرتها، وإنما هو راجع إلى تغير رائحة لحمها أو مرقها أو لونها وما إلى ذلك، فإن كانت متغيرة فهي جلالة حتى وإن كان غذاؤها على النجاسات قليلا. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رجح القول الأول أن الجلالة هي التي غالب طعامها النجاسات. هل حلال أكل لحم الضبع؟ طب هل أنت عرض عليك ضبع؟ يعني أخذنا اسألوا فيما ينفعكم. ما ينفعش نحن نقعد نهتم بلحم القرد هل هو حلال ولا حرام، ولحم الضبع وما إلى ذلك. لكن على كل حال لحم الضبع حلال في مذهب أحمد والشافعي، حرام في مذهب مالك وأبي حنيفة وابن حزم. ذهب أحمد والشافعي وداوود الظاهري إلى أن أكل الضبع حلال، وهذا هو الصواب. وذهب مالك وأبو حنيفة وابن حزم إلى أنه حرام. احتج المحرمون بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وكان ذلك في يوم خيبر كما ثبت عند أحمد والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: حرم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال ولحم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. لكن هذا اللفظ كما ترى عام، وقد ورد في الضبع نص بخصوصه. هذا ثابت عند احمد واصحاب السنن من حديث عبد الرحمن بن ابي عمار قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: الضبع اكلها؟ قال: نعم. قلت: اصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذاك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. نعم. والحديث إسناده صحيح، صححه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رضي الله عنه. الضبع آكلها؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذاك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأما الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجه الترمذي أنه سئل عن لحم الضبع فقال: ومن يأكل الضبع؟ وفي لفظ آكله أحد، فهذا الحديث ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. فإن كنا الضبع جولاب من السباع، قال ابن رسلان رحمه الله: وقد حكي لي أن أنيابه متصلة كحجوة الفرس. وبالك أسنانه كلها متصلة، يعني ليس من ذوات الأنياب. لكن لو فرضنا أنه ذناب فيكون مستثنى من عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ابن الشوكاني رحمه الله قال: وهذا الحيوان عجيب، فإنه يكون عاما ذكرا وعاما أنثى، فإذا كان ذكرا لقح وإذا كان أنثى ولد، يحمل ويلد. وابن الشافعي رحمه الله قال: لا يزال العرب يأكلونه ولا يزال يباع عند الصفا والمروة وهم يستطيبون لحمه، وقد قالوا في ذلك أشعارا. الإنسان ممكن أن يجزع من النبي عليه السلام عافت نفسه لحم الضب وقال: إنه ليس من طعام قومي، إنه ليس من طعام قومي. الإنسان يعني لا يجد حرجا إن جزعت نفسه من لحم الضبع وغيره مما ليس معتادا من طعام قومي. الحمر جمع حمار، حمار حمر، كتاب كتب حمر، حمر أهلية. أما لحوم الحمر الوحشية فهي مباح حلال، هل يجوز استرداد قيمة أقساط دفعت لإحدى شركات التأمين؟ وإذا كان المتبقي على استيفائه فترة قليلة، فهل يجوز الاستمرار في الدفع هذه المدة؟ الواجب عليك أن تسترد هذه الأموال التي دفعتها، ولا يحل لك أن تتمادى في عقد باطل. ومن الفتاوى التي صدرت هي فتاوى تتعلق بالتأمين، سأؤخرها إلى آخر المجلس إن شاء الله عز وجل. أي نقول أحسن، وعند اليقظة لا أجد إلا نقطة صغيرة جدا لها رائحة المني، فهل يجب علي الغسل؟ إن تأكدت أنها مني وجب عليك الغسل بغير تفريق بين القليل والكثير. فالإنسان قد يتعرض لمبادئ القذف ولا يقذف قذفا كاملا، هذا مشاهد في من مثلا يضع امرأته حتى إذا شعر بأنه على وشك القذف نزع، لأنه يريد أن يطول مثلا المدة وما إلى ذلك، فقد يخرج منه مني في هذه الحالة، فهذا يوجب عليه الاغتسال عند الجميع. حتى الذين قالوا لا يجب الاغتسال على من وطأ ولم يقذف، هذا مشهور عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لكن الصحيح ايه؟ انه بمجرد الوقت يجب الغسل وان لم ينزل، لان منصوص عليها في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. بعضهم قال ثم جهدها اي قذف، لكن هذا ترده زياده في الحديث ثابت عند احمد ومسلم، اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وان لم ينزل. هذه الزياده ثابته في صحيح مسلم ومسند احمد، وان لم ينزل. فالواجب عليك في هذه الحاله ما دمت قد رايت منيا قليلا كان او كثيرا حتى لو كان نقطه واحده يجب عليك ان تغتسل. ما هو مفهوم ربا النسيئه عند السلف، وما هي الانواع الاخرى من الربا؟ الربا قد يكون في المداينات، وقد يكون في البيوع. اما الربا الذي يكون في المداينات في الدين كالقرض ونحوه مثل ماذا؟ رجل اشترى سلعه بالتقسيط، ولما حال موعد القسط طلب من البائع ان يمهله في سبيل ان يزيد له في القسط، ده دين، الاقساط المتبقيه عليه دين، واخد بالك؟ فإذا كان دينا لا يحل أبدا الزيادة في الدين في مقابل الزمن. فإذا كان الربا في المداينات فهو نوعان، نوع متفق عليه ونوع مختلف فيه. النوع المتفق عليه هو الذي صاغوه في عبارة أنظرني أذك، أنظرني يعني أمهلني دي مفاصل السماع، وسأزيد مالك، أنظرني أزد. هذا هو ربا الجاهلية بالإجماع الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة حين قال ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. قلنا الحديث مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمور الجاهلية كلها تحت قدميه، فلا يحل لمسلم أبدا أن يحيي أمرا من أمور الجاهلية بعد أن وطأها النبي صلى الله عليه وسلم بقدميه. ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ومن فعل ذلك من أحيا أمرا من أمور الجاهلية أبطله الشرع، فهذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل، كما ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد لظلم نذقه من عذاب أليم، ملحد في الحرم ومبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية، هذا هو محل الشاهد، وطالب دم امرئ بغير حق ليغريق دمه. نعود إلى موضوعنا. طبعا يرجى أن تستحضر بقى قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وكذلك إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. أربع من أمور الجاهلية، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه، أربع في أمتي من أمور الجاهلية ليسوا يكرهوهم: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والنياحة قال: والنائحة إذا لم تكن قبل موتها فإنها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرد، نسأل الله السلامة والعافية، عليها سربال من قطران ودرع من جرد. هذه الأمور ينبغي أن ندركها وأن إليها. فالربا في المداينات أنظرني أذك، هذا ربا الإجماع. والنوع الثاني فيه خلاف بين أهل العلم: ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني مثلا يقول المدين للدائن: لك عندي 1000 جنيه مستحقة في شهر رمضان المقبل، تنازل عن 200 وخذ الباقي الآن كاش، واخد بالك؟ أو البائع أو صاحب الدين يعرض هذا على الإيه؟ على المدينة. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه ليس من الربا. الربا الثاني ربا البيوع. ربا البيوع وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. وهذا وارد في حديثين، هو في عدة حديث أذكر منها حديثين يبينان المراد. الحديث الأول ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، يعني بيع الأشياء دي بجنسها، بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه ثواب. يبقى هذه الناس الربوية، إن اشتريت ذهبا بذهب فلا بد من شرطين: 5 جرام ب5 جرام، 6 جرام ب6 جرام، سواء كان مقطعا مكسرا قديما جديدا فبرا، لا بد من التساوي من المثلية في الوزن، ولا بد أن يكون يدا بيد، سلب مستلم في مجلس العقد. واضح يا اخوانا؟ فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. من زاد في الإعطاء أو استزاد، البائع بقى يطلب الزيادة، فقد أرضى، الآخذ والمعطي فيه سواء. يبقى إذا لابد من المثلية. فلو واحد باع 5 جرام ذهب، عياله باع 20 بخمسة جرام ونكلة، باع 20 بس معاهم نكلة، يبقى لا يا إخوانا ربا فضل. ربا النسيئة في البيوع، خلي بالك برضه من نفس الأجناس دي، في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام المسلم نفس سياق حديث أبي سعيد مع عدا العبارة الأخيرة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى لو اختلف الأصناف، يعني واحد يبيع ذهب بفضة ممكن يبيع جرام ذهب بطن فضة زي ما هو عايز، لكن هيبقى شرط آخر، يبقى المثلية هنا انتفت. لكن يبقى إيه؟ سلم والسهم. فلو باعه مثلا وزنا من الذهب بوزن من الفضة أو بوزن مثله من الذهب، لكن على أن يسدد إليه بعد فترة من الزمان، يبقى ده اسمه ربا فيه النسيئة. واحد باع 5 جرام ذهب ب6 جرام ذهب وسلم والسلم، يبقى ده اسمه إيه؟ ربا فضل. واحد باع 5 جرام ذهب ب5 جرام ذهب على أن تسدد بعد شهر، يبقى ده اسمه ربا إيه؟ واحد باع طيب خلاص، يبقى واضح طبعا من سبب الربا الفضل ربا النسيئة في إيه؟ في البيوع. طبعا الجمهور قالوا الربا لا ينحصر في هذه الأصناف الستة بل يقاس عليها غيرها. طيب عشان يقاس عليها غيرها لابد من الإيه؟ من اتحاد العلة، من اتحاد العلة. اختلف بقى في العلة، هل هي الكيل والوزن؟ هل هي الطعم فقط أن تكون من المطعومات؟ هل هي المكيل والموزون من المدخرات؟ اختلفوا في هذه اختلافا كثيرا، ومنهم من قصر الأمر على الأصناف الستة كابن حزم رحمه الله. بعد كلام اللي بتستعيد منه، طب يقول انا عايز يبيع قمح بذهب او بفضة، هل يجوز ان يبيع القمح بالفضة نسيئة؟ دي اصناف ربوية ايه؟ قالوا يجوز الاربع اصناف يجوز بيعها بالذهب والفضة نسيئة، ده اجماع. طب ايه الدليل؟ طبعا الاجماع لا يطلب معه الدليل، لكن الدليل ما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وبرعه مرهونة عند يهودي في دراهم كان قد اشترى بها شعيرا عليه الصلاة والسلام. إذا يقول شراء الشعير بالذهب والفضة نفيئا. هل هنالك في محدثات الأمور بدعة حسنة؟ وهل قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة الحسنة؟ قالها عمر بالفعل، هذا ثابت عنه في صحيح البخاري. دخل المسجد ومعه رجل من أصحابه اسمه عبد الرحمن بن عبد القادر، قال دخلت مع عمر المسجد والناس يصلون أوزاعا متفرقين، منهم من يصلي لنفسه ومنهم من يصلي فيأتم به الرهط من الناس، كل أحد يقرأ طبعا. فعمر قال لو جمعتهم على إمام واحد فبت الأمر، وجمعهم على قبي بن كعب. فلما دخل المسجد مرة أخرى ووجدهم يصلون جميعا وراء إمام واحد وهو أبي بن كعب، قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يصلون، يعني التأخير في الصلاة إلى أواخر الليل أفضل من التي تصلى الآن، نعمة البدعة هذه. البعض طنطن جدا بهذا الحديث وقال قد ابتدأ رأى إمام واحد هو أبي بن كعب قال نعمة البلعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يصلون, يعني تأخير الصلاة إلى أواخر الليل أفضل من التي تصلى الآن. نعمة البدعة هذه. فالبعض طنطن جدا بهذا الحديث وقال قد ابتدع عمر بدعة حسنة. اعلم أن حد البدعة كما قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية, يعني تضاهي الطريقة الشرعية, يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد بالله سبحانه. فلو كنا نفضل حد البدعة على ما فعله عمر, هل ابتكر عمر رضي الله تعالى عنه في دين الله اطلاقا؟ الثابت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان قام يصلي من الليل فقام انس بن مالك وراءه ثم اخبر ناسا فازداد الناس في اليوم الثالث, وفي اليوم الثالث امتلأ المسجد فلم يخرج اليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اصبح يعني طلع الفجر قال لهم اما انه لم يقف علي مقامكم بالامس. انا عارف ان انتم تمارين المسجد موجودين ولكني خشيت ان تفرض عليكم. يبقى النبي عليه السلام امتنع عن امامته في جماعه في صلاه التراويح في رمضان لي خشي عليه الصلاه والسلام ان تفرض هذه الصلاه على المسلمين صلاة التراويح, فلذلك لم يخرج عليه الصلاة والسلام. بوفاته عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي واستقرت الشريعة وأمنا هذه المسألة. يبقى ينبغي زالت العلة, يبقى ينبغي أن يعود الأمر إلى ما كان عليه, لا سيما أنه قد سبق عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي من الليالي العشر الأواخر في رمضان, فصلى بهم ليلة إلى منتصف الليل. قال أبو ذر فقلنا يا رسول الله لو نفذتنا بقية ليلتنا هذه حتى نصبح. فقال عليه الصلاة والسلام خلي بالك أهو, فقال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ده في ترخيص في صلاة التراويح في جماعة أم لا؟ كده. والمفسدة التي جعلته عليه الصلاة والسلام يمتنع زادت بوفاته عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي واستقرار الشريعة. فإذا أريد من كل هذا أن أقول نعمة البدعة هذه أراد البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية المذمومة. من واحد ثاني يقول طيب من النبي عليه الصلاة والسلام نحن معنا نص. طيب هو النص؟ قال حديث جرير البجلي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم إيه شيئا. هذه بدعة حسنة وبدعة سيئة, أو سنة حسنة وسنة سيئة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أيوة نعم ذات المصير. فالجواب هذا الحديث وارد في قصة. قال جرير كنا جلوسنا عند النبي عليه الصلاة والسلام في فضل النهار فجاءه أعراب مشتاب النمار متقلد السيوف والعداء, فلما رآهم صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه بشدة فقرهم. النمرة عبارة عن قطعة من القماش مستطيلة فيها فتحة تكتب منها الرأس بحيث أنها تغطي الصدر والظهر ويبقى الجانبان عاريين. فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام فقام فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام، فصلى صلى الله عليه وسلم ثم خطب الناس، فحمد الله عز وجل أثنى عليه وقال: تصدق رجل من دينار، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره، ولو بشق تمره. فقام رجل فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عجزت عن حملها، هكذا يقول جرير رضي الله تعالى عنه. ثم تشافع الناس، يعني أنا أول ما قال كده راجل راح عن جاب صرة كبيرة مش قادر يشوفها، ووضعها بين يدي النبي عليه السلام، فكأنه غالب ده كان إيه، هو شرارة من طلاق. فتشافع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهب، مذهب يعني كأنه طلي بالذهب بشدة بريق الوجه وإشراق وجه عليه الصلاة والسلام. فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها الحديث. واضح قلنا سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في النص بالإجماع، ربنا لذا سبب ورود الحديث، يبقى لابد ان القصه دي تكون داخله دخولا اوليا في الحديث. القصه دي الراجل عمل ايه؟ قام فنفذ امر النبي عليه الصلاه والسلام، فتتابع الناس، فمن احيا سنه كان كمن فنها، لان هذا الحديث نفسه قد ورد حديث ايضا في صحيح مسلم وراء هذا الحديث على طول من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه السلام قال: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل بها به من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، إلى من سن سنة حسنة يعني دعا إلى إيه؟ هدى، ومن سن سنة سيئة يعني دعا إلى إيه؟ إلى ضلالة. اللي خلينا نقول الكلام ده، لابد نقول الكلام ده لأن النبي عليه السلام قال في حديث جابر عند النسائي: وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شوف، كل محدثة في الدين أمر جديد بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واخد بالك؟ وكذلك حديث العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. كل بدعة، لما يقول بعض البدع حسنة، بعض البدع حسنة، بعض أهل العلم قالوا البدع منها ما هو حسن وهو ما له أصل حسن في الشرع، ومنها ما هو قبيح وهو ما له أصل قبيح، فإن لم يكن لها أصل لا قبيح ولا حسن تبقى مباحة. ومنهم من قسم البدع على الأحكام التكليفية الخمسة: واجبة، محرمة، مستحبة، مكروهة، مباحة. وكل هذا ينبغي أن تعلم أنه لا دليل عليه. وقد ذكرت أقوى شبهتين، ولذلك يقول شيخ الإسلام: ما معناه إذا قال النبي عليه السلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ فمن قال بعض البدع حسنة فهذا أقرب إلى مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى الاجتهاد. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ما هي مواعيد جلوسك وخطبة الجمعة؟ وأين هي؟ والله أنا لي درسان، درسين في مسجد السلام، واحد يوم الأحد عقب صلاة المغرب، ندرس فيه سويا كتاب مذكرة أصول الفقه للشنقيطي، ثم كتاب الدلالة المضية شرح الدرر البهية للشركاني في الفقه، ثم كتاب الكبائر للحافظ الذهبي، ونحن الآن في الكبيرة عند المتوقفون عند الكبيرة رقم 30. والدرس الثالث هو هذا المجلس في يوم الخميس في مسجد العزيز بالله. أما خطب الجمعة في مسجد السلام في صخر قريش، المعاد الجديدة، من الباص 52 من ميدان باب اللوق من اول الخط وتنزل في اخر الخط تكون في مسجد السلام يقول لك اهو. فمسجد السلام يعني شهرته من ان الشيخ الفاضل الفصيح صادق اللهجه محمد بن حسان قدم علينا في هذا المسجد 3 مرات. طبعا فينا سنه بكيلات وكانت ايام عيد بفضل الله عز وجل. والله اني لاحب هذا الرجل في الله. نعم من احد الاربعاء. اما خطب الجمعه فالخطبه الثانيه والرابعه من الشهر العربي ايضا في مسجد السلام، والثالثه بالمنصوره، والاولى بمسجد اهل السنه والجماعه بدار السلام شارع احمد دشت بجوار مستشفى البركه. ايه فضل ربع ساعه نقرا فيهم، فضل ربع ساعه يبقى ساعتين. اخشى ان يفوتنا الوقت. وهناك بعض القرارات المجامع الفقهيه اريد ان اقراها عليكم. انا بنتقي الحقيقه، فهذه قرارات المجامع الفقهيه كلها مهمه، وهذا الكتاب من اقيم الكتب. اسال الله ان يجعله في ميزان حسنات الاستاذ الدكتور علي احمد السادس. بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 14 المنعقدة بمكة المكرمة والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415 هجرية الموافق 21/1/1995 قد نظر في هذا الموضوع وأصدر القرار التالي: 1. الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ولا عورة الرجل للرجل. 2. طبعا أنت عارفين الحديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. 2. يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي قرأته في المرة السابقة بقراره رقم 85/12/85 في 1-7/1414 هجرية. وهذا نص: الأصل أنه إذا توفرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوفر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة خشية خلوة. انتهى. ده الذي قرأت عليكم في مرة السابقة. 3. نعود بقى إلى قرارات المجمع الفقهي الخاص برابطة العالم الإسلامي، فبيقول إن هو يؤكد على ما أصدره المجمع الفقهي المنبثق عن مؤتمر علماء المسلمين. 3. وفي جميع الأحوال المذكورة لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من بعث الحاجة الطبية الملحة لمشاركته، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت. يعني لو مثلا لو طبيبة ولم تجد إلا طبيبا للتخدير للبنك، يبقى هذا الطبيب ينبغي أن يحضر لضرورة تدعو إليها الحاجة، عملية جراحية مثلا لامرأة تجريها طبيبة ولا يوجد إلا طبيب للتخدير، يبقى طبيب التخدير يأتي، لكن ينبغي عليه أن لا ينظر إلى الإيه؟ إلى العورة إلا ما بعت إليه الحاجة. 4. يجب على المسؤولين في الصحة والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائح وأنظمة خاصة تحقق هذا الهدف، وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين، وترتيب ما يلزم لفتح العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال لباس مناسب شرعا. 5. ويوصي المجمع بما يلي: 1. أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكرا ومنهجا وتطبيقا بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين، أو أن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم. اثنين، العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى بالإرشاد والتوجيه للمرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. طيب، الفتوى الثانية أو القرار الثاني، بشأن موضوع منع زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع بحجة أن ما لزوجته مس من الجن، أو أن في الأدوية الموصوفة لها نوعا من المخدر. يعني راجل زوجته مريضة بالصرع، وصف لها الطبيب العلاج، فأبى زوجها وقال صرعها ناتج عن مس من الجن، وقال أيضا والدواء يشتمل على مخدر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 12 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410 هجرية الموافق 10 فبراير 1990 إلى تاريخ كذا، قد نظر في موضوع منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع بحجة أن ما لزوجته هو نفس من الجن، وأن في الأدوية الموصوفة لها نوعا من المخدر. وبعد مناقشة هذا الموضوع من قبل هيئة المجلس والسادة الأطباء وتداول الرأي فيه، رأى المجلس بالإجماع أنه ليس للزوج منع زوجته من تناول العلاج المناسب المباح شرعا الموصوف لها من الطبيب الثقة المؤتمن، لأن في منعها من العلاج إلحاقا للضرر بها. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الضرر فقال لا ضرر ولا ضرار. هذا الحكم ينطبق أيضا على كل ولي كالأب والأخ وما إلى ذلك، فلا يجوز له منع المولى عليه من العلاج المباح له شرعا. عموما ده لا يجوز له أن يمنعه من العلاج المباح له شرعا، لأن بعض إخواننا يتعنتون في هذا الأمر. وقد سبق أن ذكرت أن رجلا منع امرأته من الطبيب وقال لأن تموتي وأنت محتسبة خير لك من أن تكشفي عورتك على الطبيب. طبعا هذا جهل، وليس لها أن تطيعه في هذا الأمر. موضوع كتاب بشأن موضوع كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر. تعرف اللوحة دي المكتوب فيها الآيات على صورة طائر أو غيره أو غيره من الصور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 12 منعقدة بتاريخ هو المذكور الذي ذكرته في الفتوى السابقة أو في القرار السابق، قد نظر في موضوع كتابة آية أو آيات القرآن الكريم على صورة فاطر، وقرر بالإجماع عدم جواز هذا العمل لما في ذلك من العبث والاستخفاف بكلام الله سبحانه وتعالى والاستهانة به، والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. خلاص يا اخواننا، اضربنا بشأن تزوج الكافر من المسلمة وتزوج المسلم من الكافرة، قرار بمجمع الرابطة في الدولة الرابعة عن 1401 هجرية. ان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي، يعني في فتوى غريبة طلعت انت عارفين من صاحبها، بانه يجوز للمسلمة بعد ان اسلمت ان تظل في عصمة الكافر، بل ويجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر ابتداء. أشياء غريبة يا أخي، لا أنزل الله بها من سلطان. إن المجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة، وهي جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة، دي جمعية خمس جمعيات، على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على دين الإسلامي وما دار في ذلك، فإن المجلس يقدر بالإجماع على ما يلي. أولا إن تزوج الكافر بالمسلمة حرام لا يجوز باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم ولا شك في ذلك بما تقتضيه نصوص الشريعة الكافر بالمسلمة. قال تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا لهم ولا هم يحلون لهم، بالتأكيد والمبالغة بالحرمة وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك. وقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا أمر أن يعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت، شايف الشريعة، فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية. فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر فإنها تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك إلا أن يؤمن. فكيف يقال بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة؟ بل أباح الله تعالى نكاح المرأة المشركة بعدما تسلم وهي تحت رجل كافر، أباح لها أن تتزوج لعدم إباحتها له بإسلامها، فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها كما نص عليه قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ثانيا وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا، ولقوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقد طلق عمر امرأتين له كانتا مشركتين لما نزلت هذه الآية. وحكى ابن قدامة الحنبلي رحمه الله أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلم، أما النساء المحصنات من أهل الكتاب فيجوز للمسلم أن ينكحهن. لم يختلف العلماء في ذلك إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم، وكذلك ابن عمر كما ثبت عنه في صحيح البخاري. طيب والأولى للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات، قاله بالاختيارات. وقال القاضي وأكثر العلماء، وقاله القاضي وأكثر العلماء لقول عمر بالذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب طلقوهن، فطلقوهن إلا حذيفة، هذا الأثر صحيح عن عمر، فطلقوهن إلا حذيفة امتنع عن طلاقها ثم طلقها بعد، لأن المسلم متى تزوج كتابية ربما مال إليها قلبه، فتبارك عشان الشبهات التي يلقونها في مسألة محبة المسلم للكافر، ربما مال إليها قلبه فتأكله فتتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها والله أعلم. يبقى لا تستمع إلى هذه الترهات، وإن كان مصدرها معروفا اسمه بين الناس. آخر شيء أخوانا إن شاء الله، قرار مجمع الفقه الإسلامي أيضا الأمر معروض على إدارة المسجد. هناك نصرانية اتصلت بالتليفون وقالت إما أن تغلق التليفون الميكروفون الخارجي وإما أن أتصل بالنبي. الأمر إليكم. هو الأولى أن يغلق بصراحة من غير يعني تبليغ النصرانية ومن غير بقى من خاف من البشوات والبحوات. خلاص ايه الميكروفون خارجي، وقلنا المفروض ان الميكروفون يغلق يعني ساعتين دلوقتي والناس عمالين يسمعوا كلام الدرس ده اللي في المسجد، فينبغي ان يغلق الميكروفون ابتداء. انا لا واثق في مسجد السلام على ان يفتح الميكروفون الخارجي ابدا، معلش ده هيعمل مشكله. قرار مجمع الفقه الاسلامي لربيط العالم الاسلامي التامين بشتى صوره واشكاله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في عصر شعبان 1398 بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعدما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعدما اطلع ايضا على قراره على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 4/4/1597 هجرية من التحريم للتأمين بأنواعه، وبعد الدراسة الواسعة وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية لأنه قد قالت الشيخ مصطفى الزرقة تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال، كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة. لجنة دي مشكلة من الشيخ العميد بباز والشيخ محمد الصواف والشيخ محمد ابن عبد الله السبيل اللي هو رئيس هيئة شؤون الحرمين وإمام المسجد الحرام، والقرار مكتوب بالتفصيل، لكن أردت فقط أن أبين ما وصل إليه هيئة كبار العلماء لبلاد الحجاز وما قرره مجلس المجمع الفقهي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي. أسأل الله عز وجل موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي مكتبة دار التقوى، وهو يباع هنا في الإدارة عز بالله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.